إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا المجلس المعتاد الذي يسره لنا بمنته علينا وفضله لا إله إلا هو رب العباد في شرح كتاب مختصر السيرة النبوية للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهو الكتاب المختصر من سيرة ابن هشام، وساقه الشيخ على طريقة أهل التوحيد والسنة في البيان بخلاف ما يشرحه اليوم هذا الكتاب، يعني سيرة ابن هشام أو السيرة النبوية على طريقة الإخوان لتكتيل الناس حولهم، لأن السيرة محببة للنفس فهم يستعملون هذا للتكتيل، تكتيل الناس حولهم، يعرفون الله خلق في قلوب الناس محبة الرسول وسيرة الرسول وقصة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويستغلون هذا الأمر الدين لا لدعوتهم للتوحيد إنما لدعوتهم لحزبهم، نعم عياذا بالله. ونحن نمشي مع طريقة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في طريقة أهل العلم الراسخين في شرح السيرة النبوية وأهل التوحيد، ونسأله أن يوفقنا ويسددنا ويلهمنا الصواب في شرح هذه السيرة العطرة التي ما خلقنا في هذا الكون نحن ولا آباؤنا إلا لتحقيقها، لتحقيق العمل بالسيرة، لأن هي العلم سواء كانت في أحكام النبي أو في أقواله وغزواته ورحلاته وفي صفته، السنة والسيرة النبوية العطرة. اللهم انفعنا بما نسمع واجعل قراءتنا خالصة لوجهك، لا رياء ولا سمعة. نعم كتاب عندك؟ نعم اقرأ.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للإمام الحافظ أبي محمد عبد الملك بن هشام البصري رحمهم الله جميعا وغفر لهم وجعل منزلتهم في عليين، وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع،
آمين.
قال: بدء الوحي في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء فكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى فجاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. قال: اقرأ. فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد.
نعم، هي ما دام أنها في القرآن، في القرآن كيف تقرأها؟ هل تقرأ أقرأ باسم ربك أو اقرأ؟ أي نعم. فقال له إيش؟
قال: فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني الثالثة فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال لي في الثالثة: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فرجع بها رسول الله.
الحديث الطويل، لو أننا انتظرنا القارئ حتى ينتهي منه لربما فات ما فات من الكلام، لكن كلما قرأ قطعة منه نعلق على ما تيسر. هم وهو أفضل الخلق بالإجماع كما نقل ابن تيمية محمد عليه وسلم، فهيأه للرسالة من قبل أن يوحى إليه، فكان يدعى كما ذكرنا بالصادق الأمين، ولم يذكر ولا مرة أنه شاركهم في محتفل حرام كاختلاط بنساء عاريات كاسيات مع الخمر ونحو ذلك، وكانوا يصنعون ذلك في الجاهلية، وجواري يغنين. نعم، فما عرف عنه هذا، وما حفظت عليه كذبة واحدة سبحان الله، ولا شيء يخالف مروءته فعله في الجاهلية. أغراه شخص وهو يحمل الحجارة الكعبة، قال حتى لين أذي كتفك لأن كتفك عاري، إزارك ارفعه وضعه على كتفك حتى تنحمل يحمل يحمل الثوب شيء من الحجارة، بدل أن تصطك بجلدك فيتجرح ويحصل له ما يحصل. ما كان سبحان الله يرفع إزاره كما جاء في صحيح البخاري وتنكشف عورته إلا أغمي عليه. شوف الحياء، غشي عليه، ما اعتاد هذا. طب من علمه أن العورة كذا وعلمه؟ تهيئة من الله، من غرس فيه المرؤات هذه؟ ما بعد جاءت العورات ورجع ولا أنزل شيء بالأحكام، فغشي عليه، ما عاد بعدها انكشفت عورة له صلى الله عليه وسلم. وما عرف مصاحبة امرأة واحدة مع ما أوتي من وسامة وجمال فائق، فإنه كان مثل القمر، وطمع النساء في من كان وسيما من الرجال معروف، خاصة في الجاهلية تشر الزنا، فمن لم يعرف مصاحبة امرأة بالحرام ما هو إلى النكاح، فنكح خديجة على ما أحل، على ما هو معروف عندهم في النسب، فكان نسبه صلى الله عليه وسلم من غير سفاح، منه إلى آدم من غير سفاح، مع انتشار في الجاهلية السفاح، لا من غير سفاح، كيف الله هيئه نسبا من غير سفاح؟ هيئه مروءة، هيئه خلقا، هيئه حكمة. تعلمون كيف قالوا أول رجل يطلع يحكم بيننا، لأن بيننا الكعبة بقي الحجر الأسود، أنا أولى، هذه القبيلة أولى. قال أول رجل يطلع يحكم بيننا، فطلع النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابسطوا رداء لكم، بسطوا، وضع الحجر الأسود عليه، قال: احملوه كلكم، فحملوه ويقربوه، أخذه هو ووضعه، فتوزع ذلك عليهم. فانظر كيف الحكمة، هذا ما أنزل عليه شيء بعد، ما أنزل عليه شيء بعد. طيب ما كان يدري ما الكتاب ولا الإيمان، كما قال الله تعالى: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. إذن بيتعبد على إيش؟ على ما بقي من الحنيفية ملة إبراهيم. فلما رأى قومه يعني يسجدون للأصنام والفواحش، وعند الكعبة مطهرة مشرفة نساء عاريات، يعني الآن ذكرنا مرة أن في دول أوروبا مثل فرنسا، دول معروفة بالانحلال، الشرط تقبض على المرأة إذا كانت عارية بالكامل، تقول لابد لك من اللباس، لأن هذا يخالف يعني نظام البلد في الأسواق أو كذا. كانت المرأة أشد من هذا في عهد الجاهلية تطوف عريانة، لأنها تأتي إلى الكعبة وقد تلطخت بالفواحش في ماضيها، فتقول للنساء هذه ثياب يعني واقعت فيها الحرام، أعيريني يا فلانة من هذيل من حضرها من النساء حول الحرم، من النساء الحرم يعني. فإذا رأت أن ما في أحد يعطيها ثياب لم تزني فيها خلعت ثيابها كلها، صارت جرداء جرداء، يعني حتى دول الكفر تنهى عن هذا الحال، تمشي المرأة في الشارع هكذا، تعتبر شيء ضرب من الجنون أو يخالف النظام والجمال العام إلى آخره، تعطي عليه غرام وسجن. جاهلية لا، يرون هذه عبادة. فالنبي وما يصنعون صلى الله عليه وسلم من ذبح جزر للأصنام، الدماء تهراق لغير الرحمن، هذا كله كان قد ضاق به ذرعا. كيف عرفنا أن ضاق به ذرعا؟ أعرض عن هذا كله، لا نساء لا خمور، الخمر ما كان حرام، ما كان يعرف حرام، ما نزل كتاب يحرمه. أعرض عن الخمور، ما عرف أنه شرب مرة كأس خمر ولا باع ولا عصر ولا حمل صنم يضع من مكان لمكان ليعبد ولا شيء، سبحان الله. أعرض كما جاء في الصيام عائشة في أول ما بدأ برسول الله بالوحي، بعد ما ذكرت الرؤى الصادقة قالت فكان لا يرى الرؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. وقد شدد العلماء في تعبير الرؤى وفي أمر الرؤى، انتبه لا يتلاعب فيها ولا يمزح فيها ولا تأول الإنسان رؤيا وانت ما عندك علم، لأنه كانوا يعتبرونها كما جاء في الحديث من أجزاء النبوة، فحرام عليك أن تتكلم في أمرها بلا علم. حتى قيل لبعض أئمة الدين إن فلان يأول في مجلس واحد 100 رؤيا أو كذا، قال أو يلعب بالنبوة. شوف هذا فيه رد وردع لهؤلاء الذين من الأخوان المسلمين اللي يكتلوا الناس ينصبون محاضرات لتأويل الرؤى، يحضرها 1600، كل هذا من أجل يكتلون الناس ليخرجونهم في الأخير على ولاة أمرهم، أساليب سيئة. ورد عليهم الشيخ بن باز في حياته فقال هذا أصلا ليس من العلم العام الذي يجمع له الناس، بدعة تجمع الناس تقول له لكم رؤى النبي، الناس اللي قدامه في المسجد النبوي قال من رأى منكم رؤيا الحاضرين عنده، لكن ما جمع الناس وقال يلا كل واحد في الدولة المسلمة اللي أنا أحكمها يقول لي رؤياه أنا جاوب عليها، جمع الآلاف الماشي اللي عنده موجود في المسجد النبوي قال من رأى منكم رؤيا من أصحابه منه. فهذا ابتداع أن يجمع الناس لكي يستعمل تأويل الرؤى وسيلة للدعوة إلى الله، يعني ابتداع في وسائل الدعوة، وصنعته أيدي الإخوان المسلمين الماكرة، استعملوا هذا الأمر المحبب للنفس تأويل الرؤى، أي شيء محبب للنفس، سيرة نبوية درس السيرة، رؤى تأويل الرؤى، اجمع بس اجمع كتل الناس بأي طريق، دورات علمية دورات علمية، درس العقيدة، كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، كل وادي يضربون فيه بسهم من أجل تجميع كل طبقات الناس. حتى تعرفون دعوته في الأخير وش صارت، قالوا اللي يحكمون العالم الليبراليين أو الطبقة اللي هي علمانية في زعمهم، هم كفرون أصلا، هذا فرع عن تكفيرهم، قالوا إذا نصادقهم نبيح الأشياء الكريسماس يجوز وهذا كذا، نصادق إيش الطبقة هذه اللي في الغالب هي حاكمة ومصادقة أمريكا في زعمهم حتى نكون أقوى شيء. وبدأوا يتكلمون بتحليل أشياء حرام، وبدأوا يقولون لا تشددون الخطاطة في شيء إلى آخره، لكي يميلوا العالم الغربي في زعمهم إليهم فيخرجوا على بلادهم. تعرفون مؤتمر النهضة اللي صنعه سلمان العودة، وكيف يريد أن يناهض الحكم بزعم أن حكمنا في السعودية ضد المرأة ويخليها تغطي رأسها ويخليها والمرأة تبقى الحرية، هذا فحوى كلامه. فصار يستعمل إيش النفس الليبرالي في زعمه لأنهم الطبقة الحاكمة في العالم، هذا فرط على التكفير، سواء في الخليج وغير الخليج كلهم عندهم كفار. فرع عن ذلك أن نخاطب عقول هؤلاء لكي نميل قلوبهم إلينا فنخترق الدول. لا إله إلا الله. المقصود أن شيخنا بن باز رد على هؤلاء الذين يجمعون الناس لتأويل الرؤى وقال ليس هذا من العلم العام الذي يجمع له الناس. العلم العام تجمعهم بشرح البخاري كما كان السلف يصنعون، ما تجمعهم لتأويل الرؤى، بدعة هذه. فهمتم؟ كما أن تجميع الناس لمناظرات بدعة، يقول الساعة كذا تكون مناظرة بين الشيخ السلفي فلان والخارج علة، يلا الساعة كذا يلا نجمعه انظروا، هذه حلبة المصارعة مبتدعة ما تعرف عن السلف، قليلة البركة، لأن ما السلف ما فعلوها وابن باز ما فعلها. يحصل ابن عباس سيف مناظرهم، لكن ما جمع ابن عباس الناس ليروا المناظرة كحلبة المصارعة، فرق. راح ناظرهم أقام الحجة ورجع، نقل بالرواية. أما قال اشهدوا ترى في حلبة مصارعة وكم مباراة الكرة، جمعوا 70,000 وشوفوا من يهزم الثاني، ما ورد هذا. فعلها موسى لأنه مؤيد من الله، قال يوم الزينة موعدك، لكن ما فيه أثر واحد أنه جمع الناس لإيقاع مناظرة بين المعتزلي ومثل الإمام أحمد إلى آخره. لأجل أن تأخرنا اليوم. طيب، فإذا كان ذلك كذلك، السلام عليكم، سلمنا. فإذا كان ذلك كذلك فحينئذ ينبغي أن يعلم أن الرؤيا أو الرؤى الصالحة من المبشرات، يراها المؤمن أو ترى له. وقد قسم النبي ما يراه النائم إلى ثلاث أقسام. القسم الأول حديث النفس، وهو أن يكون له حدث في اليقظة كبعد عهده من لقاء أبيه، مات من قديم فيشتاق لأبيه، فيرى في النوم أنه يحتضنه ويشرب شاي معه ويكلمه. وفائدة هذا النوع من الرؤى تسكين للنفس مهما كان. نعم، تسكين للنفس، هذه من رحمة الله أحيانا تحدث. الثاني من إيش؟ من تلاعب الشيطان، وهي الحلم. يخطئ العامة يقول حلمت أمس، خطأ، رأيت إذا كانت رؤية يقول حلمت، الحلم من الشيطان. حلم يرى ما يفزع، أو كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم قال له رجل يا رسول الله رأيت رأسي تقطع وإنها أمامي تدحرج وإني أتبعها، فقال لا تحدثنا بلعب الشيطان عليك. الثالث هي الرؤى ذات القصة التي هي مبشرات، يرى والده يلبس البياض بعد موته علامة خير، يرى أنه يجلس مع نبي من الأنبياء أو رجل من أئمة الدين الصالحين المشهود لهم إلى آخره. فهذه الرؤى هي المبشرات، وهي 70 جزء من 70 جزء من النبوة، أو كما جاء. قال حافظ بن حجر في الفتح كلما كان الإنسان صادق يعني مع خلق الله ومع الله في الإخلاص كلما صدقت رؤياه، لأنه مرة قال 46 جزء، مرة 70، الجمع الروايات كيف؟ كل ما كنت صادق تصدق أكثر رؤياك بينك وبين الله، كل ما كنت صادق مع الله ومع الخلق تصدق رؤياك. حتى إن حدثت عن بعض إخواننا بعض الصالحين يرى رؤيا يعني يشوفها تقع، سبحان الله، يعني الله أعلم، نسأل الله أن تكون حق. طيب، ثم حبب إليه الخلاء فكان يخلو بغير حراء، بغار حراء. هذا الخلاء ما كان النبي يفعله إلا قبل النبوة، فلا يجوز لأحد أن يذهب للغيران كما تفعل الصوفية أو الغابات، يسيح يقول عندي سياح دينية، يطلع في الغابات لوحده ويساكن وحوش والبهائم ويجلس تحت الشجر، يقول سائح مثل أو يسكن الغار أيام، يقول النبي سكن الغار، لأن هذا ما يكون تشريع، ما بعد النبوة هو التشريع، قبل النبوة لا يكون تشريع. بعد النبي ما أوحي إليه رجع الغار كأنه ما أذل له، خلاص ما عاد رجع الغار. واليوم الجهلة يصعدون غار حراء ويتصورون عنده ويصلون ويذكرون صلوات وأدعية، والنبي ولا الصحابة ما صعدوا غار حراء ولا اجتمعوا عنده. في فتوى لبعض مشايخنا، لكني في تحفظ أن تنشر هذه الفتوى، قالوا لا بأس يذهب عند غار حراء للعبرة والموعظة. ايش الانتقاد على هذا؟ قال العبرة يعني، او من باب الامر العادي يعني، غذ فضوله استطلاع شو كيف النبي كذا كذا، من باب العادة يعني، هذا احسن الظن في العبرة. ليش؟ لان ولو انت ابحنا لك سياحة كما يقال، كما لو رأيت جبل اخضر سياحة تتفرج عليه، تتفرج على جبل تأخذ من شكله العبرة، يعني من باب ليس تعبدي، الناس إذا رأوك تزدحم، خاصة أنت من أهل هذه البلاد تزدحم فوق، يقول إيش مجتمعين الناس هنا؟ هذا الغار إذا كان النبي أوحي إليه فيه والله، فمباشر الشيطان استغل هذا الحدث. وشو إذن؟ أكيد هم هناك يدعو، إذن أكيد هناك هم يتبرك. التجمع هذا ذريعة. فأنا ودي أراجع ذاك الشيخ الفاضل مبارك، ونسيت أراجعه لأنه متمسكين بالفتوى في بعض مجالس الإصلاح التي يعني يسمونها ورش عمل أو كذا، سمعنا من يقول لا بأس. طيب لا بأس، لكن هل تعلم المآل إلى هذا؟ لعلهم إذا رأوهم يجتمعون عند غار حراء ظنوه سنة أو ظنوه يتبرك به، ولم يفعل أحد ذلك من الصحابة بعد موت النبي ولا في أثناء حياته، لا هو ولا مهاجرون ولا المهاجرين والأنصار. فذلك العمل محدث أو طريق إلى الإحداث. وكان قد تزوج خديجة، فيرجع فيتزوج لمثلها، ما كان عنده زوجة إلا خديجة، وهي أكبر منه سنا قيل، كان يتاجر لها ويذهب للشام للتجارة لها، فأعجبها حسن خلقه فعرضت عليه الزواج فتزوج بها. هي أم عياله، ما له أم عيال غيرها، هي جابت له، هي التي ولدت له فاطمة وزينب وأم كلثوم ورقية، نعم خديجة. طيب عبد الله ولده من ولد له؟ من وين جاب ولد عبد الله؟ عمره 18 شهر توفي. إبراهيم من ناريه قبطية، أم ولد. ويتزود لذلك أيام يعدها، يوم كذا يوم كذا يوم كذا، ويتعبد بما عقل من الحنيفية ملة إبراهيم قبل أن ينزع أهله، ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها بالطعام، يأخذ معه سرة من طعام، سبحان الله العظيم، قبل أن يشرع اعتكاف في المسجد الحرام وقبل. وش الجلسة ذيك؟ ما فيها يعني حتى رفاهية، تدخل في الكسخور، ها ناهيك عن حرم مكة، لكنه يبتعد عن قومه وحبب إليه ذلك، فضل من الله عليه. قال حتى فاجأه الحق، إيه نعم، وهو الوحي جاء جبريل في غار حراء، فجاءه الملك وهو جبريل. جبريل ضخم هائل الحجم، يسد الأفق، لكن كيف دخل عليه في غار حراء؟ هذا من دلائل النبوة، أو من دلائل قدرة الله سبحانه. ينضغط 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 بهذا كالخلق الهائل اللي رأى النبي في كرسي بين السماء والأرض، حتى يصبح قادر على دخول غار حراء. والدليل ما كلمه من برا من السماء مثلا، ها شوف انه دخل، قال فأخذني فغطني. هذه الغطة ماذا نستفيد منها؟ أنه ينبه الطالب. الشيخ دائما ينبه الطالب، خلك معي أبو عبد الله، أبو عبد الله، أن الشيخ دائما ينبه الطالب على الأدب في الحلقة، كيف ينتبه، لا يكلم صاحبه، لا يقعد كما يقول عامة سرحان في شيء والمدرس يتكلم. هذه الغطة لها فائدة، ما هي؟ هل يقظ عند سماع العلم؟ أخذ بغطة ثم أرسله، غطة فأرسله، وكان يسمع الوحي صلصلة مثل الجرس. فيجب على العلماء والمشايخ والمدرسين في المساجد وفي الجامعات أن ينتبهوا لهذه القضية، يزجروا من راه يتكلم مع صاحبه في الحلقة، أو يمسك جواله يلعب فيه كما يلعب بعض الشباب، يجي الحلقة يلعب بالجوال، أو إذا نعس يغير مكانه. المهم يخلي الطالب دائما الشيخ مستيقظ تفاعلا مع هذا الحديث. أخذوا غطة، أخذوا غطة عشان ينتبه للعلم الوحي، لأن الآن إذا غفل عن هذا المسألة ذكرها الشيخ قد يدخل النار. يعني مسألة مو إضاعة وقت هنا في الحلقة، نزه في الحلقة، لا أبدا. المسألة ما فيها وشه؟ إنك تحاول تسمع هذا العلم لتنجو من النار. مسألة ليس سهلة، ما فيها لعب، يعني ما فيها مغامرة إنك تقول تسلى وبعدين أفهم. قد لا تفهم بعد ذلك، افهم من أول وهلة يطلع عليك العلم. ثلاث مرات يغطه حتى بلغ الجهد. شوف كيف، إذا لكذب المعلم إذا أقفل الحلقة كما كان يعفل على السلف هنا، شاف طالب يضحك أو طالب يكلم صاحبه يغلق الحلقة ويقوم تأديبا للحلقة، إنك لسه أنت بعد ما تأدبت بآداب الجالس الحلقة. حلقة أمر مهم، ما يتكلم الرجل مع صاحبه، ما يتغامس وصاحبه يمزح مع بعض ويترك المعلم، لا لأجل إثبات المعلم جدارة مكانته، لا لأجل أن العلم يحتاج إلى انتباه. تذكر النبي غضب كيف لما سئل عن لقطة الإبل الغنم، فسأله بعد عن الإبل، فهم أن الرجل ما انتبه للحديث الأول، يعني ما كان يبلغ الجهد بذهنه حتى يفهم الحديث. وسوى النبي غضب، قال ما لك ولا الرجل يتعلم الآن. إيه يتعلم، لكنه مو حاضر ذهنه. لو حاضر كان فهم انه مدام لقطة الغنم قد تكون للذئب ويجوز اخذها، عرف ان لقطة الابل ليست كذلك، وانها تستطيع تدفع عن نفسها الافتراس من ذئب وغيره كالاسد، وعندها قدرة في خفافها تدفع عن نفسها مثلا. قال ما لك ولها، غضب، غضب، اظهار الغضب عند الفتوى لمعنى. قال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، كان النبي أمي. في فائدة لكون أمي صحيح؟ وما كنت تتلو من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون. فكانت من حكمة الله أن يكون النبي أمي لا يقول هذه القرآن الذي أتى به قراطيس اكتتبها، أخذها عن يونان، أخذها عن حكماء، يقول لها يتلو قرآن مسبوك بهذا النظام اللي ما يستطيع معجز، وهو أمي ما يعرف يكتب، إذن أكيد من الله، يقطع عليهم الحجة ربنا سبحانه. فحين اليوم ما يجوز أن تثني على شخص جار لك كبير في السن تقول شوف من الصالحين، إيه قوام الليل صوام النهار كمل ترى أمي، هذا ثناء؟ ليش؟ هذا حق النبي ثناء أنه تكلم بالقرآن هو أمي، لكن في حق غيره مذمة، لأنه يحتاج في القراءة أن يقرأ القرآن. ليش ما يتعلم القرآن الكتاب والقراءة؟ في حق غيره ذم، في حق النبي مدح، لا ينبغي المدح. نعم، كان يقال والله شوف فلان عمره 80 سنة ما تزوج النساء ذول كلهم، مش المدح هذا. سنة الأنبياء النكاح، خير هذه الأمة أكثرها نساء، إيش يعني المدح في إنه ما تزوج النساء؟ ورهبانية بتدعوها إيش؟ ما كتبناه، كيف ما تزوج النساء يعني؟ هم مدح هذا، إني أتزوج وآكل اللحم وأقوم وأنام، فمن رغب عن سنتي فليس مني. سنة الأنبياء النكاح، سنة الفجار السباح. طيب، قال ما أنا بقارئ يعني أعرف أقرأ، مو ما أنا بقارئ مثل حقة نجد من بقاري يعني لا أريد أن أقرأ. انتبه إيش معنى ما أنا بقارئ، بعض الناس يفهمها كذا، اقرأ ما أنا بقارئ، وإيش معناها عند من لا يفهم؟ لا أريد، لا أنا ليس بقارئ فأقرأ، فهمت معناها؟ أيه. فأخذني بغطن احتبره من الجهة ثم أرسلني ثم قال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني بغطن الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، قال فأخذني الثالثة بغطن الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق. ومن هنا النبي، أو من هنا صار نبيا، صار نبيا أول ما قيل له اقرأ، كما قيل نبئ بيقرأ وارسل بيش بالمدثر. الحد هنا تراه نبي الآن، بعدين أرسل بيش كموسى، قال ما أدري تبينك نبي، لما قال اذهب إلى فرعون صار رسول، أرسله فرجع بها يرجف فؤاده حتى دخل على خديجة، وفي هذا فضل خديجة. اقرأ
قال رحمه الله فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده أو فؤاده حتى دخل على خديجة بنت خويلد، فقال زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي، فقالت خديجة كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن عم خديجة رضي الله عنها، وكان قد تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال له ورقة هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى، يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. قال ومخرجيهم؟ قال نعم، لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عوديا، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم أنشد ورقة.
نعم، هذا يدل على تهيئة النبي للنبوة وما هيأه الله به، فإنه لما جاء يرجف فؤاده مما رأى تصور بالليل وحده أو في ذاك الوقت ويدخل عليه من يقول له اقرأ ولم يعايش مثل هذا الحدث، فشار جاءه خوف، جاءه خوف. لكن لما عرف أن هذا ملك من الله صار نبيا، وثبتته خديجة فقالت كلا لن يخزيك الله إنك لتصل الرحم، هذا بفضل صلة الرحم، وتحمل الكل وتقري الضيف وتكسب المعدو وتعين على نوائب الحق. إن كان هذا صفته لن يخزيه الله، فإذا حاول أن تجمع بين هذه الصفات. ما الدليل لهذه الصفات من السنة جمعها؟ لأنها ذكرت بعد ما أوحي للنبي وأقرها النبي لما قالتها لورقة، لقد ما قالت له يا خديجة، وإن كان يفعلها في الجاهلية، لكن لما أقرته عليه في الإسلام بعد الوحي صارت سنة أن تحمل على الناس الأتعاب. رجل عليه دين تجي تقضي عنه، أخوك في الله، رجل يكون عليه مصاريف المستشفى تعالجه إذا قدرت، وتقرض الضيف إذا حل بك، وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق. إذا صادفت الإنسان مصيبة نعم تعينه، فحينئذ تكون قد تشبهت بالنبي في هذا الخلق الكريم المتعد النفع للناس. يقول ابن القيم إذا أردت أن تعلم كيف يعاملك الله وقت الحوادث، وقت ما يحل بك فقر مرض، فانظر الآن كيف تعامل خلقه. إذا كنت تعاملهم بالكرم والإعانة والصدقة وحسن الظن فسيفعل الله بك ذلك، يسخر لك من يعينك ويحسن الظن فيك ويخدمك. وإذا كنت تبخل على الناس وتسيء الظن فيهم وتجفوهم من غير داع وتسابهم وتؤذيهم، فسيسلط الله عليك من يفعل بك هذا شئت أم أبيت. فكما تدين تدان، فاتق الرحيم الرحمن سبحانه الذي يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، وهو الحي القيوم. أقم الصلاة.